الصحة يا رفيقي يشابه نورها بدرا وشمسا، وثالثها بأخلاق تحلى لتسمو في العلا روحا ونفسا، ورابعها بصمت كن حكيما وأيم الله بالإجلال تكسى، وآخرها لسانك كن صدوقا فإن الصدق عطر النفس أمسى. إن العقول جميعها هي رزق ربي للبشر، هذا تراه كأنه من فكره نثر الدرر، تحيا القلوب بحسنه كالنبت يسقيه المطر، وأخو الجهالة قل له لا فرق بينك والحجر، العقل كالبدر الذي في ظلمة كشف الأثر. يا صاحي يا صاحي صاحب عاقلا إن كنت من أهل النظر، ودع الجهالة لا تكن في عبرة لمن اعتبر. أبيات من الشاعر السوري المعاصر سليمان الزغبي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 17 من ربيع الثاني عام 1447 هجري قمري، والمصادف 18 من شهر مهر عام 1404 هجري شمسي، والموافق 10 من تشرين الأول أكتوبر عام 2025 ميلادي. في 17 من ربيع الثاني عام 1334 للهجرة، توفي في مدينة كربلاء المقدسة بالعراق الفقيه والعلامة آية الله الشيخ محمد علي خداداد النخجواني النجفي. ولد الشيخ محمد علي في عام 1268 للهجرة بمدينة نخجوان التي تعتبر ضمن جمهورية أذربيجان حاليا، وتلقى في مدينته المقدمات من العلوم الدينية، وتمكن من حفظ القرآن الكريم وهو في 11 من عمره، ثم سافر إلى العراق ليدرس في مدارسها الدينية عند كبار العلماء والفلاسفة كالفقيه العلامة فاضل الإيرواني، ثم أصبح مرجعا للتقليد للمسلمين في القفقاز، ومن أبرز مؤلفات النخجواني كتاب خيار العيب ورسائل في إجماع المنقول واجتماع الأمر والنهي وبعد وفاته دفن في النجف الأشرف في صحن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. في العاشر من تشرين الأول أكتوبر عام 1902 للميلاد عقدت الجلسة الأولى لمحكمة العدل الدولية المعروفة بمحكمة لاهاي في مدينة لاهاي بهولندا. تأسست هذه المحكمة عام 1899 باقتراح من الإمبراطور الروسي القيصر نيكولا الثاني، وتعتبر محكمة لاهاي من أقدم المؤسسات القضائية الدولية في العالم، ولا تزال تعمل تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة. ومن أبرز مسؤوليات محكمة العدل الدولية حل الخلافات بين دول العالم للحيلولة دون اندلاع النزاعات والحروب بينها. وتضم محكمة العدل الدولية في عضويتها 15 قاضيا من مختلف دول العالم يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية ومجلس الأمن الدولي لحل المشاكل والبت في شكاوى الدول، ويتم العمل بالأحكام التي تصدر عن المحكمة. وأخيراً وفي العاشر من تشرين الأول أكتوبر عام 1970 ميلادي حصلت دولة فيجي على استقلالها من الاستعمار البريطاني. وخضعت جزر فيجي لسيطرة الاستعمار البريطاني منذ عام 1874، واستمر الاحتلال البريطاني حتى عام 1965. وفي ذلك العام تم تدوين دستور عام لفيجي مهد لإقامة حكومة ذاتية في تلك الجزر. وبعد 5 أعوام من ذلك التاريخ حصلت دولة فيجي على استقلالها الكامل، وتقع جزر فيجي في جنوب شرق آسيا. أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
العلم نار وسنهزم جندكم وعقولكم هذا قرار رمح أقدامنا وسهامنا بالعلم نار وسنهزم جندكم وعقولكم هذا قرار فوق الساتر زندي ناطر تهجم عبلادي وتغامر وينك من ردي يا غادي سيف القدس حامد يا سيف القدس حامد يا جيل للنصر سيهزمكم جيل من عمر الورد من صغر كبير أرعبكم من أولى حروف المهد فوجودك في أرض مؤقت وسترحل تطرد وستسقط قول للحق وبصدق الوعد
أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. نقدم لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة فيه محطات منوعة وجميلة نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة نتمنى أن تعجبكم كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. اليوم يا أصدقائنا الحلوين سوف نتحدث فيه لكم عن موضوع لا تخف من صوت الرعد. أصدقائنا الحلوين، الخوف من أصوات الرعد شيء طبيعي بالنسبة للأطفال. بعض الأطفال يتركون غرف نومهم وينامون مع والديهم حتى وإن لم يكونوا ينامون لوحدهم في غرفهم، وأحيانا لا ينامون إلا بالقرب من أمهاتهم. سوف أحكي لكم ما جرى لنا ذات ليلة. طبعا يا أصدقائنا في الحلقات الماضية أيضا تحدثت لكم عن الخوف من البقاء لوحدنا في البيت، لأن هناك بعض الأطفال بعض الأصدقاء يخافون أن يبقوا لوحدهم في البيت، وأيضا هناك بعض الأصدقاء يخافون من الأصوات المرعبة مثلا صوت الرعد والبرق. إذن أصدقائنا الأعزاء الذين يخافون قليلا بإمكانهم أن يستمعوا اليوم إلى برنامجنا بشكل جيد إن شاء الله لكي لا يخافوا بعد الآن. حسناً، يا أصدقائنا فقد حان موعد طرح الحزورة، الحزورة الفزورة الجميلة المستورة. استمعوا جيدا لها وفكروا بحلها. حزورتنا، ما هو الشيء الذي له وجه وليس له لسان ويدل الناس على الزمان؟ فكروا بالحل يا أصدقائي. واليوم أيضا أريد أن أقول لكم يا أصدقائي شيئا ممكن أنكم لا تعرفوه. أنا أيضا مثلكم يا أصدقاء لا أعرف الإجابة الصحيحة للحزورة، وحينما أطرح الحزورة عليكم أفكر بها خلال البرنامج، ومرات أتوصل إلى حل صحيح ومرات أيضا لا أتوصل إلى الحل الصحيح وأخطئ بالإجابة. لكن لا تقلقوا يا أصدقاء، المهم أن نتعلم أشياء جديدة ومفيدة. هل توافقونني الرأي؟ حسناً. الآن يا أصدقاء حان وقت تمثيليتنا لهذا اليوم، عنوانها هو قوة العقل. أحسنتم، قوة العقل. تعالوا معاً لنستمع إليها.
أصدقاء الحلوين، ذات يوم ذهب رجل إلى الغابة حاملا فأسه لقطع الأشجار وجمع الأخشاب.
تعبت كثيرا اليوم وقد غلبني الجوع، سأرتاح قليلا تحت ظل هذه الشجرة وأتناول غداي. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. يا إلهي، إنه اللص، إنه يحمل السلاح. يا إلهي، علي أن أنجو بنفسي.
ما لذ هذا الطعام؟
أيها اللص، لما تأخذ غدائي وأنا لم أقدم إليك إساءة؟ أعطني غدائي.
أين أنت؟ من الذي يتحدث معي؟
أنا هنا، هنا فوق الشجرة.
إذا كنت حقا تريد غداك فدعنا نتصارع، ومن غلب الآخر أخذ الطعام.
هذا اللص ضخم جدا ولا قدرة لي على مصارعته. إذا رفعني من الأرض وأسقطني أو رفسني برجله فسوف يقتلني.
من حيث قوة الجسم لا شك أنك أقوى مني وسوف تغلبني، ولكن من حيث قوة العقل دعنا نتصارع وسوف ترى أنني سأغلبه.
وكيف؟ قل لي.
أخذ الرجل أحبتي فأسه وصنع شقا كبيرا في جذع شجرة، ثم وضع قطعة من الخشب في الشق ودقها بالفأس، فابتعدت حافتا الشق عن بعضهما وحشر قطعة الخشب بينهما.
أيها اللص الضخم، هل تستطيع أن تخرج قطعة الخشب من الشق؟
نعم، دعني.
أيها اللص الضخم، لم تفلح، ولكني سأريك كيف أخرج قطعة الخشب من الشق. انظر هكذا.
حسنا، لست بحاجة لتعلمني، أنا أعرف. دعني رجلي رجلي.
أحبتي الصغار، قام اللص الضخم باستخدام قدمه الكبير فدفع بها الخشب، إلا أن قدمه تعثرت بين الشقين فأصبح واقفا على قدم واحد.
رجلي، ساعدني يا رجل.
لقد تغلبت عليك يا اللص الضخم، برغم ضخامة جسمك وضآلة جسمي. هل أدركت الآن أيها اللص المزهو المغرور بقوتك وسلاحك، أن قوة العقل لا بد أن تنتصر على قوة الجسم مهما كانت ضخامته؟
أعترف بذلك يا رجل، أعترف لك بأنك انتصرت علي. فقط أطلق سراحي وخلصني من هذه الورطة.
سأطلق سراحك، ولكن بشرط.
وما هو شرطك؟
ألا تعود لمصارعتي أو مصارعة غيري بعد اليوم.
حسنا،
ولا تستهين بمخلوق لأنك أقوى منه.
نعم سأفعل، فقط أرني كيف ستطلق سراحي.
حسنا، الآن سأطلق سراحي.
أسرع يا رجل، أسرع.
وضع الرجل يا صغار الأحبة قطعة الخشب في الشق مرة أخرى، ثم أخذ يدق عليها بالفأس حتى اتسع الشق، فأخرج اللص قدمه.
الحق معك أيها الرجل، فإن قوة البدن مهما بلغت فلن تستطيع أن تنتصر على قوة أكبر منها، هي قوة العقل. شكرا لك يا رجل.
ومنذ ذلك الحين أحبتي، لم يعد اللص الضخم مزهوا بقوته، وعلم أن القوي ليس بقوة جسمه فحسب، بل القوي هو الذي يتحكم في انفعالاته ويسيطر على نفسه في وقت الغضب. أليس كذلك يا أحبتي؟
الحلوين. هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
أحبابنا قوموا، وكلنا اليوم نستذكر الماضي ونحظى، فالدرس يهدينا حيدر والينا، والخادم الوفي قنبا. درس به معنى الهدى يبقى جليا، والكل يهوى سيد الخلق عليا. أخلاقه ترضي الإله والنبي، للخادم قنبر كم كان وفيا. هذا علي خير ولي، من غيره في الخير يذكر. هذا علي خير ولي، من غيره في الخير. الخير يزكى. بالأخلاق يحلو هذا الإيمان، بالأخلاق نرضي رب القرآن.
بالأخلاق
يحلو هذا الإيمان،
بالأخلاق
نرضي رب القرآن.
والإسلام
دين الخير المشهور،
والإسلام
نور قد زاد النور. والإسلام دين الخير المشهور، والإسلام نور قد زاد النور. جارية في السوق تبكي دون إيقافي، وجاءها حيدر يكسوها بألقافي. قد عامل الكل بإحسان وإنصافي، وكان من بين الورى كامل أوصافي. لا يقبل الظلم ولا بالقهر والقسوة، وكان في أخلاقه للمسلم أسوة. من مثله في الكون يغدو للورى قدوة، فلتقتدي بهديه الرجال والنسوة.
نشفي به الجرح وذنبنا يمحى.
أصدقائنا الحلوين، ذات يوم جاء خالي وأسرته إلى بيتنا. بعض الأصدقاء يقولون: ماذا تريد أن تقول نداء لنا؟ سأقول لكم يا أصدقاء، لأنني في بداية البرنامج قلت لكم اليوم نريد أن نتحدث عن التخوف من أصوات الرعد والبرق. حسنا، ذات يوم جاء خالي وأسرته إلى بيتنا، قلت لكم هذا. عندما أراد الذهاب تعلقت به أختي سناء، واستأذنت أمي في الذهاب معه، فأذنت لها أمي. في تلك الليلة عندما ذهبت إلى الغرفة ونمت، نمت لوحدي في الغرفة لأن سناء كانت في بيت خالي. استيقظت في منتصف الليل على صوت مخيف ومرعب جدا، فقلت في نفسي: يا إلهي، ما هذا الصوت؟ ماذا جرى؟ إنني أخاف، أخاف يا إلهي. وبعد قليل أضاءت الغرفة، وبعد سمعت جروم، سمعت ذلك الصوت المخيف ثانية، جروم جروم، صوت الرعد والبرق. فشعرت بخوف شديد ولم أستطع النوم، وبقيت جالسة على سريري. لا تخافوا يا عزيزي الحلوين، لا تخافوا، وأعلم أنكم لا تخافون. لكن ما رأيكم أن نستمع إلى فقرة اسأل وتعلم، ومن ثم أقول لكم بأنني كيف تخلصت من خوفي من صوت الرعد والبرق.
أبي.
نعم.
رأيت عمال البناء يحفرون بئرا ليستخرجوا منها المياه للبناء. أخبرني يا أبي، من أين تأتي مياه الآبار؟
مياه الآبار يا ولدي أحمد تسمى المياه الجوفية.
مياه الجوفية.
نعم، وهذه المياه مصدرها مياه الأمطار والسيول والثلج في المناطق التي تهطل فيها الثلوج. فالأمطار مثلا عندما تهطل على طبقة صخرية تجري على شكل سواق وسيول. نعم، وعندما تهطل الأمطار أو تجري السواقي والسيول على طبقة ترابية تنزل إلى أعماق الأرض.
أعماق الأرض.
نعم، وتتجمع بين طبقات الأرض.
يا إلهي.
وعندما يحفر العمال بئرا يصلون إلى هذه المياه فيستخرجونها ليستخدموها في البناء. نعم.
ولماذا لا يستخدمون مياه الحنفيات يا أبي؟ فالحصول عليها أسهل بكثير من حفر بئر، أليس كذلك يا أبي؟
صحيح ما تقول يا ولدي، أن الحصول على مياه الحنفيات أسهل من حفر بئر، ولكن أنت لا تعلم يا أحمد كم من الجهود تبذل لتنقية المياه وتصفيتها وكذلك تعقيمها قبل أن تضخ في أنابيب الإسالة لتصل إلى البيوت. ولهذا فإنه من الإسراف أن نستخدم هذه المياه التي تمت تصفيتها وتعقيمها في البناء مثلا، في حين أن بإمكاننا أن نستخدم مياه الآبار مثلا لهذا الغرض.
وهل تستعمل مياه الآبار في غير البناء يا أبي؟
نعم يا ولدي نعم. اسمع جيدا.
ماذا؟
في الأراضي القريبة من الأنهار تسقى الحقول والمزارع من مياه الأنهار. وأما إذا كانت الحقول والمزارع بعيدة عن الأنهار فماذا يفعل المزارعون؟
لا أدري يا أبي لا أدري.
سأخبرك بها. عندما تكون المزارع بعيدة عن الأنهار يحفر المزارعون آبارا ليسقوا مزروعاتهم بمياهها.
نعم. أبي هل من الممكن أن يجف البئر؟ وماذا يفعلون إذا حدث ذلك؟
طبعا يا ولدي هناك بعض الآبار تجف، عند ذلك يردمونها ويحفرون بئرا أخرى.
نعم بالتأكيد، وشكرا لك يا أبي على هذه المعلومات. شكرا يا أبي.
أصدقائنا الحلوين، أعرف أن هناك بعض الأطفال يريدون أن يعرفوا بأنني كيف تخلصت من الخوف من صوت الرعد المخيف. حسناً سأقول لكم يا أصدقاء، أخبرتكم بأنني استيقظت ذات ليلة على أصوات الرعد ولم أستطع النوم، وتوالت الأصوات، أصوات جرم جرم ولم أستطع النوم. طبعا أكيد لأنني كنت لوحدي، فكرت إذا كانت سناء معي لم أكن أخاف بهذا المقدار بالتأكيد. فقلت يا إلهي ماذا سأفعل؟ من الأفضل أن أنام في غرفة والدي. وعندما خرجت من الغرفة رأيت أمي قادمة نحو غرفتي، فأخبرتها بأنني خائفة ولا أستطيع أن أنام. فقالت لي:
عزيزتي نداء لا تخافي، إنها أصوات الرعد، هذا شيء طبيعي، لا تخافي يا عزيزتي وسأبقى في غرفتك إلى أن تنامي، واعلم يا نداء أن أبواب السماء تكون مفتوحة عند هطول المطر، فادعي الله ليذهب الخوف من قلبك وتنامي مرتاحة.
فشكرتها كثيرا ودعوت الله ونمت مرتاحة. يا أصدقائنا الحلوين، أريد أن أقول لكم بأن هناك الكثير من المرات عندما نخاف من أشياء هي طبيعية ولا وجود لها أساسا، علينا أن نسأل، أن نسأل ماما أو بابا أو معلمتنا أو الأكبر منا سنا. مثلا أنا عندما أخاف من صوت الرعد علي أن أسأل أمي بأن ما هو الرعد، فهي ستشرح لي وسيطمئن قلبي ومن بعدها لا أخاف أبدا. أو إذا كنت أخاف من الوحدة علي أن أتحرى وأقول بأنني لماذا أخاف من الوحدة، فهذا هو نفس البيت الذي أنا أعيش فيه مع والدي ووالدتي وإخوتي وأخواتي. إذن ما الفرق إذا كانوا هم موجودين في البيت أم لم يكونوا موجودين؟ فكل شيء يا أصدقائنا إذا تحرينا عنه، إذا سألنا عنه، إذا تعرفنا عليه أكثر وأكثر فسوف لا نخاف منه أبدا. أصدقاء عن الحلوين، هل تذكرون الحزورة التي طرحتها عليكم في بداية البرنامج؟ حزورتنا كانت ما هو الشيء الذي له وجه وليس له لسان ويدل الناس على الزمان؟ أنا عرفت الحال يا أصدقاء، ومتأكدة بأن الكثير منكم أيضا عرفوا الحل، لكن لن أقول الجواب الآن وسأنتظر حتى نهاية البرنامج. حسناً أحبان الأطفال، نحن نحبكم كثيرا كما تحبوننا، تعلمون ذلك؟ أها، الحمد لله. يجب أن نستمع إلى أصواتكم، هذه إحدى مشاركاتكم لنستمع إليها.
أيها الأكارم، ألتقي بالفتاة اليافعة داليا محمد. هناك بعض الظواهر الطبيعية التي تحدث في السماء وتحدث لنا أصوات وبرق، وهل تعرفين هذا الشيء؟
نعم.
ماذا نسميه؟
نسميها الرعد أو الصاعقة.
طيب، عندما تحدث هذه الظواهر بأي شيء تشعرين؟ هل تخافين من هذه الأصوات؟
نعم أكيد، أشعر بالاختناق والاضطراب وأشعر بالخوف.
طيب ماذا تفعلين في هذه الحالة؟
في هذه الحالة أسعى أنه أسوي صلوات، أقرأ السور القرآنية اللي حافظتها.
أحسنتي. طيب هناك بعض الفتيات عندما يحدث هذا الشيء يخرجن من غرفتهن ويذهبن إلى غرفة والدته وتنام عند الوالدة، أنت ماذا تفعلين؟
لما كنت صغيرة كنت أروح بليم أمي وأبوي نامن، بس لما كبرت لا، أسعي أنه أبقى بمكاني وأرتجي إلى الله سبحانه وتعالى.
أحسنتي. طيب في هذه الحالة عندما تشعرين بالخوف والقلق، ماذا يجب عليك؟
يجب علينا حافظ على هدوءنا ونرتجي إلى الله سبحانه وتعالى ونصلي، لأنه شعرنا بالخوف يجب علينا أنه نصلي صلاة الآيات.
ما هي صلاة الآيات؟
صلاة الآيات هي ركعتين. نعم. في كل ركعة لازم نقرأ مرة سورة الحمد.
نعم.
وخمس مرات سورة الإخلاص في خمس ركوع.
شكرا جزيلا داليا محمد.
أصدقائنا الحلوين، أرأيتم بأن الرعد والبارق ظاهرة طبيعية تصاحب المطر، فعندما نسمع صوت الرعد ونرى البارق نعرف أن المطر يهطل من السماء. وكما تعلمت من أمي، تعالوا ندعو الله عندما نسمع الرعد ونرى المطر ينهمر ليذهب الخوف من قلوبنا وننام مرتاحين. طبعا أقول لكم يا أصدقاء بأن العلماء يقولون، هل تعرفون ماذا يقولون؟ يقولون بأنه عندما يبدأ الرعد والبرق فلا تنظر إليه مباشرة، لأنه يضر ببصركم وأعينكم. حسنان. أيسان الحلوين، صديقتنا نرمين بنت ذكية، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. تعالوا نستمع إلى نرمين وإلى حديث جدتها في فقرة دنيا الحروف. السلام على جدتي الحبيبة.
وعليك السلام يا حفيدتي الشاطرة.
جدتي.
نعم.
أعطتنا المعلمة اليوم معلومات عن زوجات بعض الأنبياء.
هذا جميل، وأكيد أن المعلومات كانت مفيدة لك.
نعم كانت مفيدة، خاصة أن زوجات بعض الأنبياء كن صالحات كزوجة النبي إبراهيم عليه السلام والنبي زكريا عليه السلام، وبعضهن كن كافرات كزوجة النبي لوط والنبي نوح عليهما السلام.
أحسنتي، فهذه معلومات جميلة، وإن تمكنت سأقدم لك معلومات عن زوجات الأنبياء إن شاء الله.
إذن فلنذهب لدولابنا ونسمع معلوماتنا لهذا اليوم.
هيا يا حبيبتي هيا.
جدتي، أي كرة سقطت اليوم؟ ها؟
اسمحي لي لأرى الكرة وأرى أي حرف كتب عليها.
أكيد أنه حرف التاء أو الثاء.
لا يا حبيبتي، إنه حرف السين.
ها، حرف السين؟
نعم، وهو الحرف الثاني عشر من أحرف اللغة العربية.
وكلمات حرف السين هي سمير،
نعم،
سمكة، سلحفاة،
صحيح،
سرير، سؤال،
نعم،
ساعة، سيارة، سلمان،
صحيح،
سامر،
صحيح،
سماء، وغيرها من الكلمات.
هذا صحيح يا نرمين.
وما هي معلوماتك اليوم يا جدتي؟
وبما أنك اليوم سمعت عن زوجات بعض الأنبياء فسأقدم لك شيئا بهذا الخصوص.
هذا رائع يا جدتي، فعن زوجة أي نبي ستتحدثين لنا؟ ها؟
سأتحدث لك عن زوجة النبي إبراهيم عليه السلام، وهي السيدة سارة.
وكل شوق لأحصل على معلومة جديدة.
إنها سارة بنت هاران، هي زوجة النبي إبراهيم عليه السلام، أم النبي إسحاق عليه السلام، أبو النبي يعقوب عليه السلام، الذي ينحدر من نسله أنبياء بني إسرائيل.
ها، إنها أم النبي إسحاق عليه السلام.
نعم، وهي من النساء اللواتي أثنى عليهن القرآن الكريم، امرأة كريمة صابرة مباركة أكرمها الله بمعجزتين. يوم حفظها من أيدي أحد جبابرة الأرض، ويوم ولدت بعد عقم في سن كبيرة، حيث كما جاء في القرآن الكريم بشروها بإسحاق ولدا صالحا ونبيا، ومن وراء إسحاق يعقوب، ولدا تقر به عينها وتسعد بحفيدها منه.
شكرا لهذه المعلومات الطيبة يا جدتي، سأبحث عن تفاصيلها.
شطار، اليوم حزورتنا كانت بسيطة وسهلة أيضا، وسأقول لكم الإجابة إن شاء الله بعد قليل. حزورتنا: ما هو الشيء الذي له وجه وليس له لسان ويدل الناس على الزمان؟ لأنني قلت الزمان فأكيد الكثير منكم عرف الحل. الحل هو: 1، 2، 3، الساعة. نعم، الساعة. أحسنتم يا حلوين، أحسنتم يا شطار. أرجو يا أحبانا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
آيات لها أسماء. آيات لها أسماء، تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحيم الغفار، وأزكى الصلوات الناميات على النبي المختار محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الأطهار. السلام عليكم أيها الإخوة الأفاضل ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في عود على آية التبين في سورة الحجرات، قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، صدق الله العلي العظيم. وقد وقفنا عند كلمتي فاسق ونبأ، وهنا لابد من التعرف على أبعاد معنى التبين في قوله عز وجل فتبينوا. ولعل الشيخ الطريحي ينفعنا في هذا الموقف إذا استعدنا بكتابه مجمع البحرين، إذ كتب فيه تحت مادة بيان قوله تعالى خلق الإنسان علمه البيان، أي فصل ما بين الأشياء. والفرق بين البيان والتبيان هو أن البيان جعل الشيء مبينا بدون حجة، والتبيان هو جعل الشيء مبينا مع الحجة. قوله تعالى إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي إذا سافرتم وذهبتم للغزو فتبينوا، أي اطلبوا بيان الأمر وثباته ولا تعجلوا فيه. وتبين الشيء لي إذا ظهر عندي وزال خفاه عني. والآن أيها الإخوة الأعزاء نعود إلى آية التبين، فنتبين معانيها العامة. وقد بدأت بالخطاب الإلهي يا أيها الذين آمنوا، وهو مشير إلى أمرين. الأول هو أن الله تبارك وتعالى شرف المؤمنين بندائه عليهم ودعوته إليهم، وهذا ما لابد لهم أن يعتزوا به ويقابلوه بمزيد من الشكر لله تعالى والخشوع له وتلبية ندائه بالفزع إلى طاعته جل وعلا. الأمر الثاني هو أن التكاليف الإلهية متوجهة إلى جميع الناس، إلا أن المؤمنين بالله عز وجل هم الملبون الناهضون بأدائه، وهم أولى بخطابهم ودعوتهم. إن جاءكم فاسق بنبأ، والفاسق أيها الإخوة الأكارم كما قيل هو الخارج عن الطاعة إلى المعصية، والنبأ هو الخبر العظيم الشأن. ثم قال تعالى في هذا الموقف الخطير فتبينوا، والتبين هو الإيضاح والإظهار، يقال تبينت الأمر واستبنته، أي أوضحته وأظهرته. فيكون معنى آية التبين هكذا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بخبر ذي شأن فتبينوا خبره بالبحث والفحص للوقوف على حقيقته، حذر أن تصيبوا قوما بجهالة فتصيروا نادمين على ما فعلتم بهم. هذا هو المعنى العام. فهل يا ترى للآية سبب وقائعي لنزولها؟ سنتبين ذلك بعد هذه الاستراحة القصيرة. في مصادر عديدة روي عن الحارث بن ضرار الخزاعي أنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وآله فدعاني إلى الإسلام، فدخلت فيه وأقررت به، ودعاني إلى الزكاة فأقررت بها. قلت: يا رسول الله، أرجع إلى قومي فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة، وترسل إلي: يا رسول الله، رسول أبان كذا وكذا، ليأتيك ما جمعت من الزكاة. فلما جمع الحارث الزكاة ممن استجاب له، وبلغ الوقت الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يبعث إليه، فبعث الوليد بن عقبة إلى الحارث الخزاعي ليقبض ما كان عنده مما جمع من الزكاة. فلما أنسار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فرق وخاف، فرجع فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: إن الحارث منعني الزكاة وأراد قتلي. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الحارث أن يقدم، فقدم بأصحابه حتى التقى بمبعوثي رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال لهم: إلى من بعثتم؟ قالوا: إليك. قال: ولما؟ قالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وآله بعث إليك الوليد بن عقبة، فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله. قال الحارث: لا والذي بعث محمدا بالحق ما رأيته ولا أتاني. فلما دخل الحارث الخزاعي على رسول الله صلى الله عليه وآله أنكر كذب الوليد وافتراءه قائلا: لا والذي بعثك بالحق ما رأيته ولا رآني. فنزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إلى آخر الآية الشريفة. أصحاب الحديث إن نزول الآية، أي آية التبين في الوليد بن عقبة، مستفيض من طرق أهل السنة والشيعة. وقد كتب ابن عبد البر، وهو من علماء أهل السنة، في كتابه المعروف الاستيعاب: لا خلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن فيما علمت أن قوله عز وجل إن جاءكم فاسق بنبأ نزلت في الوليد بن عقبة. ويتأكد ذلك إخوتنا الأحبة ما رواه الطبرسي في كتابه الاحتجاج، أن الإمام الحسن عليه السلام قال للوليد هذا وكان في مجلس معاوية يتنتر بسب أمير المؤمنين علي عليه السلام: وما أنت يا وليد بن عقبة، فوالله لا ألومنك أن تبغض عليا عليه السلام وقد جلدك في الخمر 80 جلدة وقتل أباك صبرا بيده يوم بدر، أم كيف تسبه وقد سماه الله مؤمنا في 10 آيات من القرآن وسماك فاسقا، وهو قول الله عز وجل: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، وقوله: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وإلى لقاء جديد أيها الأحبة، نرجو لكم أطيب الأوقات وأسعدها، والسلام عليكم.
رتل وزيد من منهل القرآن، واقرأ وحرك نشوة الإيمان، وعِ القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن. رتل وزيد من منهل القرآن، واقرأ وحرك نشوة الإيمان، وعِ القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن، واحفظ من القرآن في أجزائه، وابرز وكن من حامل القرآن. هم في الأناس مثالهم أترجة، فلنفسهم خير وللإخوان. هم البدور إذا ادلهمت ظلمة، إشعاعهم متجدد اللمعان. ما خاب من كان الكتاب إمامه، نبراسه الهادي إلى الديان. سبحان منزله بليلة قدره، درب الهداية واضح التبيان. يتلوه أحمد للدنا وهي التي عطشت لقطر هداية هتاني. سبحان منزله بليلة قدره، درب الهداية واضح التبيان. يتلوه أحمد للدنا وهي التي عطشت لقطر هداية هتاني. ضربت به وزهت بنبت زروعه، حسنا وآتت أكلها بتداني. لو كان أنزل فوق طود شامخ، لرأيته متصدع الأركان. يا حافظ القرآن، 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 فارفع قدره، واصل خطاك على هدى القرآن. هونا فسير في الأرض لا تعجل بها، ما أنت للتقصير والهذيان.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تؤكد دعمها لأي مبادرة تتضمن وقف الإبادة الجماعية في غزة وضرورة محاسبة المنفذين لجرائم الحرب. حماس تعلن التوصل إلى اتفاق لإنهاء العدوان على الشعب الفلسطيني والبدء بتنفيذ وقف دائم لإطلاق النار في القطاع. عشرات الشهداء والجرحى بمجزرة جديدة للاحتلال في مدينة غزة. أهلا بكم. أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت وما زالت تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في معركته من أجل الحرية والكرامة. وقالت مهاجراني إن إيران ستدعم أي خطوة يمكن أن تؤدي إلى الوقف الفوري لعملية الإبادة في غزة وانسحاب الاحتلال والدخول للمساعدات، مضيفة أن وقف الجرائم في غزة لا يمثل نهاية المطاف، بل يجب محاسبة حقيقية للآمرين والمنفذين لجرائم الحرب والإبادة ضد الإنسانية أمام المحاكم الدولية. بدورها أكدت الخارجية الإيرانية دعم إيران لأي عمل أو مبادرة تتضمن وقف حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني. أكد رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب والعدوان على الشعب الفلسطيني والبدء بتنفيذ وقف دائم